الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يسمح لنا الإخوة الأعزاء أولا بتقرير بحث اليوم، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننهي الدرس بعد شيء مبكرا ونفتح باب السؤال. النهج الثاني في الألفاظ الخمسة المفردة والحد والرسم، يعني في الحد والرسم. الفصل الأول إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع. كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعرض فقط، وإما أن تكون بالعدد فقط مختلفة. فأما ما تتقوم به من الذاتيات فغير مختلف أصلا، والأول يسمى جنسا لما تحته، والثاني يسمى نوعا. ومن عادتهم أيضا أن يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الأول نوعا له وبالقياس إليه، على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من النهج الأول، وصلنا إلى النهج الثاني وهو متعلق بالبحث الألفاظ الخمسة أو الكليات الخمسة أو المسمى باللغة اليونانية فيثاغوجي، وهو يعد الفصل الأول، يعد الباب الأول من الأبواب التسعة في صناعة المنطق. وهذا الباب غير موجود في التعليم الأول، يعني في منطق أرسطو، ولأن أرسطو بدأ في منطقه بكتاب المقولات ثم ألحقه بعد ذلك بالأبواب السبعة الأخرى، فمجموع أبواب المنطق عند أرسطو ثمانية، لكن بإلحاق هذا الباب تصبح الأبواب تسعة أبواب. وهذا الباب يعتبر من الأجزاء الأساسية لعلم المنطق، يعني لا يمكن الاستغناء عنه. أما ما الذي دعا المعلم الأول إلى حذف هذا الباب، أو لماذا لم يأتي في ذهن الشريف هذا الباب، ربما يكون قد اعتمد على إيراد هذا الباب بصورة متفرقة، طبعا لأن المقولات تشتمل على الأحوال المادية أيضا للمعاني المفردة، فتشمل أيضا الجنس والفصل والنوع والإشارة لمثل هذه الأشياء، فأشار إليه بصورة متفرقة في المقولات، والبقية أشار إليها في كتاب البرهان بعد ذلك، يعني مسألة العوارض الذاتية واللازمة والمفارقة أشار إليها بصورة متفرقة في البرهان، ولكن هذا لا يخلصه من التقصير في عدم استقلالية تصنيف هذا الباب. المهم، هذا الباب قد وضعه الحكيم الإلهي المشهور فيرفريوس في القرن الثالث الميلادي في مدينة الإسكندرية. سيرفريوس من الحكماء المشائين المشهورين ذوي النزعة الإشراقية، وكان من تلامذة الحكيم المعروف أفلوطين في مدينة الإسكندرية. وهذا الباب جرت سنة العلماء بعد ذلك على الإطلاق باعتماده وافتتاح المنطق به في كل كتبهم، حتى ابن رشد الذي هو حريص على تجريد منطق أرسطو مما ليس منه، أيضا عندما صنف منطق أرسطو أو دون منطق أرسطو أو شرحه ألحق بدأ بهذا الباب، وهو باب الفيثاغوجي، لأهميته وضرورته في مسألة اكتساب الحدود والرسوم في علم المنطق. أما شيخنا هنا الشيخ الرئيس، فكما تعلمون بدأ في النهج الأول، في الأواخر النهج الأول، بتقديم البحث لفيثاغوجي، يعني عمل مقدمة تمهيدية لبحث الكليات الخمسة، فبدأ بعد تقسيم اللفظ إلى كلي وجزئي إلى بيان أن الكلي يعني المحمول، المحمولات الكلية إما ذاتي وإما عرضي. ثم شرع في بيان أحكام الذاتي، الأحكام الثلاثة للذاتي، ثم تعرض بعد ذلك لتقسيم العرض إلى لازم ومفارق، وتعرض لبحث العوارض الذاتية إلى آخره. ثم في نهاية هذا الناشئ تعرض لبحث ما هو، يعني تقسيم الذاتي إلى بيان أن ما هو الذاتي الواقع في جواب ما هو، وتحصل منه أن الذي يقال في جواب ما هو هو الجنس أو النوع إجمالا وتفصيلا، يعني إما بنفسه أو بحده، فهذا هو الذي يصلح فقط للوقوع في جواب ما هو. ثم بعد ذلك عندما يدخل هنا في التقسيم الكليات الخمسة يبدأ بهكذا، أن هذه المحمولات الذاتي وعرضي أيضا، يبدأ بتقسيم الذات، عليكم السلام، تقسيم الذاتي إلى الواقع في جواب ما هو وإلى ما لا يقع في جواب ما هو. الذي يقع في جواب ما هو الجنس والنوع، والذي لا يقع هو الفصل، فالفصل هو الذات الذي لا يقال في جواب ما هو ولا يصلح إلا للتمييز كما سيأتي. ثم بعد ذلك قال العرض إما عام أو خاص، يعني عام من النوع أو مختص بالنوع، وهنا تستخرج بهذه القسمة الكليات الخمسة، وهنا تظهر مسألة مقدمية البحث الفائد بالنسبة للإيساغوجي، يعني تقسيم المحمول إلى ذاتي وعرضي، ثم ذلك الذاتي إلى ما يقع في جواب ما هو وإلى ما لا يقع، ثم تعرض بعد ذلك العرض إلى عام وخاص. ولكن هنا سؤال يعني ربما لم يذكره أحد أو لم يجب عليه أحد، بالنسبة لإذا كان لماذا بدأ الشيخ بهذه المقدمة الطويلة على إيساغوجي، يعني على خلاف ما سيرة العلماء الذين قبله مثلا، يعني كان يمكن أن يبدأ الإيساغوجي هكذا أيضا بأن المحمول إما ذاتي أو عرضي، والذاتي إما يقع في جواب ما هو أو لا، والعرض إما عام أو خاص. ما الذي دعاه إلى التفاصيل السابقة تقسيم المحمول إلى ذاتي وعرضي والعرضي إلى لازم ومفارق، وتجنب الكلام عن مسألة العمومية والخصوصية على خلاف ما ذهب إليه فرفريوس؟ طبعا هناك حكمة مهمة الإنسان يمكن إذا يصل إليه بالتأمل، وهو نحن ابتداء الإيساغوجي موضوع لماذا؟ موضوع مقدمة للقول الشارح، يعني لكتاب الحدود والرسوم. نحن قلنا اتذكروا أن المنطق من حيث هو علم يتعلق بضروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة، وإلى البحث حول الأحوال الذاتية للمعاني المفردة التي تقع في هذا التأليف، صحيح؟ فإذا البحث المنطقي هو كذا، وبناء على هذا تم التهرس علم المنطق بناء على البحث، يشمل إما بحث عن الأحوال المعاني المفردة الواقعة في التأليف أو عن نفس التأليف، كيفية التأليف، وهذا هو ما يعتني به المنطقي من حيث هو منطقي. وقلنا أن التأليف كم تأليف؟ تأليف أول وتأليف ثاني. التأليف الأول يتعلق بماذا؟ اللي هو المؤلف من المعاني المفردات بالأقوال الشارحة والقضايا، القضايا الحملية. والتأليف الثاني متعلق بتأليف القضايا عن المعاني المركبة مع بعضها البعض، وهو القياس. إذن ثم قلنا أن توجه إذن التأليف الأول يختص بالقضايا وبالأقوال الشارحة وهو بين المعاني المفردة، وقلنا أن هناك بعض الأبواب مخصصة للبحث عن المعاني المفردة. أما من الناحية السورية فإيساغوجي، ومن الناحية المادية فالمقولات، بينا هذا قبل ذلك. هنا الكلام لأن البحث عن المعاني المفردة ليس مختصا بالأقوال الشارحة، ليس له مدخلية فقط في الأقوال الشارحة، وإنما في الأقوال الشارحة والقضايا. توجه هذا الأمر، لا فرق بينهم من هذا الباب، إن كل من القول الشارح والقضية يحتاج مؤلفان يتعلق بهم التأليف بين المعاني المفردة، وبالتالي يكون معرفة أحوال المعاني المفردة له مدخلية في تحقيق القول الشارح والقضية، ليس فقط القول الشارح. أما المشهور في إيساغوجي هنا أنه عند إذا كان يعني حسب ترتيب البحث أنه متعلق فقط بالبحث حول المعاني المفردة من حيث هي واقعة في اكتساب الأقوال الشارحة، يعني من حيث تأليف الأقوال الشارحة دون القضايا. لماذا؟ لأنه هو القول الشارح ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى يكون أولا السؤال عنه بما هو، فيبحث عن ما هو، ما هو يعني يقع فقط الجنس والفصل. وأيضا التعريف لابد يكون مثلا جامع مانع. جامع مانع يعني ماذا؟ يعني هو لا يكون إلا بوضع معنى أخص عام ثم تخصيصه بمعنى خاص حتى يصير التعريف جامع مانع. وهذا يكون إما بالجنس والفصل أو ما يقوم مقامها من العرض العام والعوارض المختصة بالنوع، يصير تعريف جامع مانع. إذا مسألة البحث حول الذات والعرض من جهة أولا وقوعهم فيما هو، ومن جهة وقوعهما في من ناحية العموم والخصوص، له مدخلية في القول الشارح. أما البحث في القضايا يعني المعاني المفردة من حيث مدخلياته في تحقيق القضايا وتحصيلها، هو أن نعلم هذا المحمول لازم للموضوع أو مفارق له. هذا الذي يهم الذي يحقق بحث القضايا، أن يقسم القضية بعد ذلك إلى محمولات، محمولات لازمة لموضوعاتها حتى تصبح القضية قضية علمية برهانية، أو لا مفارقة لموضوعاتها حتى تصير القضية قضية خطابية جدلية أخرى من الصناعات الأخرى. واضح؟ هذا اللي يهم هذا. أما العموم والخصوص فلا يهم صاحب كتاب العبارة أو كتاب القضايا بأي نحو الأنحاء. فهنا المقدمة التي قدمها الشيخ في المعاني المفردة المتقدمة على النهج التي كان موجود في النهج الأول مقدمة على بحث إيساغوجي كانت متعلقة عن أحوال المعاني المفردة من حيث مدخليتها في القضايا لا في الأقوال الشارحة. واضح؟ فلذلك بدأ مسألة البحث عن العوارض من حيث أو المحمولات من حيث لزومها وانفكاكها، ووسع البحث فيها، ثم طرق إلى العوارض الذاتية. فالأمور كلها العوارض الذاتية دي تهمونا في ماذا؟ القضايا، مو في الأقوال الشارحة. المعرف لا يحتاج إلى هذه المسائل كثير. أما صاحب القضايا فيهم مسألة انفكاك المحمول عن الموضوع أو لزومه له، واللازم أن يكون ذاتي مقوم أو عرض ذاتي. واضح؟ وهذا ما تعرض عليه الشيخ بصراحة من نحو مبسوط في النهج الأول. وهذا الأمر يعني لابد أن نرجع إلى أصل كتاب فرفريوس في المنطق، هل تعرض لهذا الأمر في الإيساغوجي أم لم يتعرض؟ فإن كان تعرض فالشيخ صار على طريقته، وإن كنت أستبعد هذا، وإن لم يتعرض يعتبر هذه من مبدعات الشيخ في المنطق، أنه أضاف هذا الفصل بنحو مبسوط. واضح أم لا؟ هذه هي المقدمة يعني البحث عن العوارض الذاتية اللازمة والعوارض المنفكة أو المفارقة دون البحث التقليدي الإيساغوجي. واضح؟ فهذا هو وجهة نظري في مسألة الحكمة من تقديم المقدمة هذه على الإيساغوجي. أولا هي مدخل أولا للترتيب، وثانيا متعلق بالأحوال المعاني المفردة من حيث مدخلياتها في تحقيق القضايا دون الأقوال الشارحة. واضح؟ نعم نعم نعم، مقدمة الاثنين معا، ولكن بدأ في أولها مسألة من جهة من حيث القضايا، ثم بعد ذلك نبحث ما هو متعلق بالتصورات. نعم جيد. هنا يا شيخ بناء على ما مر فيما هو بدأ بدخوله في البحث حول طبعا هذا النهج كما قلنا يتعلق بالألفاظ الخمسة يعني أو الكليات الخمسة، وبعد ذلك الحد والرسم يأتي بعد الفراغ منها، لأنه هو مقدمة لاكتساب الحد والرسم، يعني مقدمة لاكتساب التصورات. بحث إيساغوجي هو هذا البحث عن حوار الصورية للمعاني المفردة من حيث هي لها مدخل في اكتساب الأقوال الشارحة الحد والرسم. قال المقول في جواب ما هو: إما يقال على أشياء مختلفة بالحقيقة أو مختلفة بالعدد، مرة هذا قبل ذلك، والذي يقال على أشياء مختلفة بالحقيقة هو إيش؟ الجنس. والذي يقال على أشياء مختلفة بالعدد ما هو؟ النوع. هذا هو. ثم أردف كلامه بأنه عليكم السلام قد يقال للمندرج تحت الجنس أيضا نوع، فصار عندنا هنا إطلاقان للنوع الذي هو المعنى المندرج تحت الجنس والمعنى الذي يقال على أشياء كثيرة بالعدد. الأول يسمى إضافي والثاني يسمى حقيقي، وبينهما اشتراك لفظي كما سيأتي. واضح أم لا؟ إذن التقسيم هذا واضح. كنا بهذه القسمة أخرج ليه؟ أخرج لنا الجنس والنوع، والنوع إيه؟ بشقيه بعد ذلك إضافي وحقيقي. واضح؟ لذلك قال إشارة إلى المقول في جواب ما هو الذي هو الجنس، والمقول في جواب ما هو الذي هو النوع. هذا هو العنوان الأول للإشارة. كل محمول يكلي يقال على ما تحته، كل محمول كلي، هذا كل هذا هذه قيد احترازي أم تقييد أم توضيحي؟ هذا احترز من ماذا؟ كل الجزء ما يصير محمول، الجزء ما يحمل. كل محمول لا كل يحمل حمل الشيء على نفسه أصلا يعتبر من باب المجاز. يعني أظن أصلا الإنسان إنسان، زيد زيد، هذا حتى الإنسان إنسان ما يعتبره حمل، لا ما يعتبر حتى حمل إلا إلا من باب
باب
لا 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 ليش زيد زيد زاد؟ لا لا جزئي طبعا، حمل حمل الجزئي كونه يمكن أن يحمل على كثيرين يمكن لها مخرج، يعني السير الدماد ذهب إليها على خلاف المشهور مع بعض الحكماء ولو توجيه جيد، حمل الجزئي على كثيرين وهو حمل كون المحمول جزئي، لكن يحمل على نفس المحمول الجزئي من حيث هو متعدد الأحوال مو متعدد الأفراد. هذا بحث عالم ومعقد بعض الشيء، يعني متلاحظ يعني زيد هذا يحمل على زيد هذا في المسجد وزيد هذا في السوق وزيد هذا في البيت، أي ما الكثرة الأحوالية وجملة ها مو الكثرة الأفرادية التي مأخوذة في حد الكلي صارزة، لكن كثرة ما وهنا في القبسات ذهب إلى أن إمكان حمل الجزء على ما تحته بهذا التوجيه على الكثرة الأحوالية لا الكثرة الأفرادية. وهذا وقع من التدقيق، يعني الإنسان كلام جيد، يعني الإنسان الشخص من حيث هو شخص له أحوال كثيرة تعرضه في اليوم والليلة، واضح؟ بعد ذلك إحنا بس إحنا هذا باب تحقيقي ليس متعلق بالأمر المشهور له. المحمول هو الكلي كما سبق قبل ذلك، المفاجأة قيد توضيحي. كل محمول كلي يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإما يعني هذا المحمول الكلي أن تكون حقائق، يعني ما تحته، فإما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة، فجاب كام ليس بالعدد فقط، يعني إيش؟ يعني حقائق مختلفة بالحقيقة، وإما أن تكون بالعدد، طبعا في نسخة فقط وهنا ليس فقط معنى واحد، لأن وإما أن تكون بالعدد فقط مختلفة، فأما ما تتقوم به من الذاتيات فغير مختلف إيه؟ أصلا، يعني واحدة بالحقيقة، العبارة عن لا تخرج من ركاكة، يعني نقول يقول كثيرة بالعدد لا متفق في الحقيقة، واضح كثيرة بالعدد متفق في الحقيقة. والأول يعني الذي يحمل على حقائق مختلفة يسمى إيه؟ جنسا لما تحته. فأما ما تتقوم به من الذاتيات، يعني هذه الكثرة العددية، هذه أما ما تتقوم، ما هي يعني الكثرة، الكثرة تتقوم به من الذاتيات فغير مختلف إيه؟ أصلا، يعني واحد في الحقيقة، هذه الكثرة عددية لا كثرة نوعية، ليس كثرة حقيقية، ليس كثرة مهوية، واضح؟ نعم. ما هو الأخرى أيضا العدد، العدد الأنواع الكثيرة أعداد كثرة عددية على إيش؟ لا لا على التفصيل، لا على الثانية اللي هي بالعدد فقط، نعم بالعدد فقط، نعم نعم لا قلنا فقط، هذا إضافة موجودة كعدمي لأنه فسرها بعد ذلك، عندما الفقط فسرها بعد ذلك، لذلك هذا النص الأولى أصح ربما. فأما ما تتقوم به من الذاتيات يعني في الكثرة العددية فغير إيه؟ مختلف إيه؟ أصلا، يعني الكثرة العددية، نعم ما الموضوع ترجع للكثرة العددية. فأما الكثرة العددية فتقوم فما تقوم به من الذاتيات غير مختلف أصلا، يعني متفقة في الحقيقة. والأول يسمى جنسا لما تحته، لما تحته من الأنواع. والثاني يعني الذي يقال على كثرة عددية فقط يسمى ايه؟ نوعا. هذا نوع ايش؟ النوع ايه؟ حقيقي بقى، حقيقي بقى. ومن عادتهم يعني المنطقيين، ومن عادتهم ايضا ان يسموا كل واحد، ان يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الاول، اي قسم نوعا ايش؟ يعني الجنس، نوعا له يعني للجنس وبالقياس اليه، فهذا نوع ايه؟ اضافي، واضح؟ كله ظاهر مستغنى عن التفسير. ثم تعرض بعد ذلك الشيخ لبيان أن النوع أو النوع الإضافي والنوع الحقيقي مشتركان بالاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي، معنيان مختلفان. ما هو معنى النوع الإضافي؟ كما قرأتم قبل ذلك، هو الكل الأخص المندرج تحت الجنس أو تحت كل أعم من ذات، يعني تحت الجنس. واضح؟ نقول هو الكل الأخص المندرج تحت الجنس. هذه رسم ليه؟ الكل الإضافي، النوع الإضافي. أو أيضا في بعض في تعريف آخر ربما أشهر من هذا، هو ما يقال عليه وعلى غيره الجنس بالذات. ما يقال عليه وعلى غيره من الأنواع الجنس بالإيه؟ بالذات. المهم هذا هو النوع الإضافي. أما النوع الحقيقي فما هو؟ النوع الحقيقي هو الكل الذي يقال على أشياء كثيرة بالعدد فقط. واضح المعنى؟ معنى مختلفا تمام. فبينهم اشتراك لفظي واضح مثل العين. يقول كان هنا بدأ في سرد بيان الاختلاف المفهومي بينهما، سيبدأ ببيان الاختلاف المفهومي ثم ببيان ايه الاختلاف المصداقي بينهم، يعني التناسب بالنسبة المنطقية ايه بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي. أما بالنسبة للاختلاف المعنوي الاختلاف المفهومي بينهما، يقول النوع الإضافي له اعتباران. النوع الإضافي له ايه اعتباران، اعتبار لما فوقه واعتبار لما تحته. أما اعتبار لما فوقه وهو حقيقته وفصله المقوم، وهو إيه؟ اندراجه تحت إيه؟ الجنس. حقيقته هذا فصله المقوم الذي يميزه عن إيه؟ عن غيره. أما اعتباره من حيث ما هو تحته فهو من حيث هو كلي، لأن اعتبار الكلية هو اعتبار مقولي على ما تحته لا ما فوقه، وهو ما كل وهذا اعتبار جنسه، هذا اعتبار جنسي له واعتبار فصلي. فاعتباره الجنسي من حيث هو كلي يقال عليه أشياء كثيرة، وباعتبار أنه حقيقته أنه نوع إضافي إضافياته يعني مضاف له الجنس فوقه، فله اعتباران، اعتبار مشترك مع بقية الكليات وهو يقال على ما تحته، واعتبار مختص به وهو نسبته إليه إذا الجنس أو ما فوقه إلى معنى أعم ذاتي له فوقه. واضح؟ ما خلينا نعم اعتبارنا إحنا كل ما هو إحنا قلنا الكل الأخص تحت الأعم، وما قلنا ما قلنا في مفهوم في حد الاعتبار ما قلنا في حد جنس وفصل، كلي أخص تحت أعم. واضح؟ لا تميزه عن النوع الإضافي النوع الحقيقي. نعم. وهنا في نقطة لابد أن أشير إليها، أن أيضا الكلية ليست مشتركة على الإطلاق كما سيأتي. الكلية النوع الإضافي نعم بلحاظ أنه يقال على ما تحته، لكن أعم من أن يكون أشخاص أو أنواع كما سنبين. أما الكلي أما النوع الحقيقي فهو الكل الذي يقال على ما تحته من الايه من الأشخاص فقد، فله اعتبار واحد. صحيح أم لا؟ وهذا الاعتبار إذا مقيد بالإيه؟ بالأشخاص. لا ليس تحته نوع عشان. أشخاص عشان. أما الآخر عام مثلا أنواع العالية أو المتوسط تحتها أنواع أو نوع الأنواع تحته إيه؟ أشخاص كما سنوين. هذا بلحظ الاختلاف المفهومي، أن الكل أن النوع الإضافي له اعتباران والنوع الحقيقي له إيه؟ اعتباران إيه؟ وهذا واضح. النوع الحقيقي له الاعتبار واحد فقط. ده ايه مقيد بهذا ما تحته من الاشخاص باعتبار واحد. لا 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 اعتبار واحد فقط بس مخصص، يعني مو اعتبارين مو ما تحته ومو ما تحته، ما في تحته تحته من الاشخاص التحتيه للشخص الاشخاص فقط وفقط. واضح؟ لا الاعم. نعم. اما بلحاظ النسبه المنطقيه بينهم، النسبه المنطقيه ما هو اعم عموم مخصوص او تساوي او تباين كما تعلمون. النسبه التناسب بينهم متوجه هنا ان هنا عباره الشارح لا تخلو من تشويش بعض الشيء وضح. مسألة التناسب بينهما ننظر إلى المصادق. ما هي مصادق النوع الإضافي؟ تشمل الأنواع العالية وهي تحت الجنس العالي مباشرة، الأنواع العالية والأنواع المتوسطة ونوع الأنواع يعني النوع الأخير. العالي والمتوسط والأخير من مصاديق النوع الإضافة، لأنها كلها لا اعتبار إلى ما فوقها، بالإضافة أنها كليات تقال على معرفة. واضح؟ يشمل العالي والمتوسط والسافل الذي هو نوع الضيهم له الضغط. الكل النوع الحقيقي ما هو مصداقه؟ له مصداقان، مصداق يشترك فيه مع النوع الإضافي وهو نوع الأنواع. نوع الأنواع له اعتبارات ما فوقه أيضا ما تحته، فهو بلحاظ مقولته على ما تحته بالأشخاص نوع إيه؟ حقيقي، وبلحاظ أنه فوقه أجناس أو أنواع أخرى يصير إيه؟ نوع إضافي، فيشترك مع النوع الإضافي في نوع الأنواع. فالمصداق المشترك بين النوع الحقيقي والإضافي هو إيه؟ نوع الأنواع جديد. ويبينه يبين نوع الإضافي في الأنواع البسيطة بس عقلا يعني بس خارج أنواع البسيطة مثل الوحدة، ده مثال الوحدة اللي هي مبدأ العدد، هذه ليست مركبة من جنسه فصل خارج عن المقولات. ظهر ازاي؟ خارجة ليس نعم ليس فوقها جنس، فليست لها اعتبار ايه؟ النوع الإضافي، فقط وفقط حقيقة تندرج تحتها الأعداد الشخصية التي تحتها. واضح؟ فالوحدة مثلا ليس لها مصداق، ليس لها إلا اعتبارا واحد وهو إلى ما تحتها من الأشخاص، وليس مندرج تحت جنس من الأجناس. واضح؟ هذه خارج عن المقولات. والشيخ الشيخ يقول خروج أمثال هذه الأشياء عن المقولات لا يضر، لكون المقولات في عشرة عشرة، كل هذه خروجها مثل خروج البدو عن المدن، مثل القبائل المتناثرة. نتكلم عن الاجتماع، الاجتماع المدني مدن، أما إذا كان هناك بدو عشائر أعراب منتشرين بصورة في خيامها كذا بصورة غير مدنية، يحيون حياة غير مدنية متحضرة، فلا يضر به بترسيم المدن. يقول أن الأنواع، نتكلم في الأنواع الحقيقية المركبة هي التي لا تخرج عن الأجناس العشرة. واضح؟ المهم مقولات العشرة. ضرب مثال آخر قال الآن والنقطة، الآن نقطة مختلف فيها، هي أمور عدمية أمور وجودية من الأنواع البسيطة، ها، والحكماء مختلفين فيها، لكن الأشهر أنها أمور وجودية لأنها تتعلق بها الإشارة مثلا الحسية على أقل النقطة، وأنها من الأنواع البسيطة الغير مركبة من جنس وفصل في العقل. واضح أم لا؟ وفهذه نتيجة أنواع بسيطة وليست إلا أنواع حقيقية، وليس لها أي اعتبار إلى ما فوقها، يعني ليست مندرجة تحت الجنس، فليست لها اعتبار كونها أنواع إضافية. فبناء على هذا النسبة بين النوع الإضافي والحقيقي ما هي؟ ها؟ هو مقصود من واجب ما به الامتياز وما به الاشتراك. يمتاز النوع الحقيقي على النوع الاضافي على النوع الحقيقي بالنوع العالي والمتوسط، ويمتاز النوع الحقيقي على النوع الاضافي بهذا مثل الوحده والان والنقطه الانواع البسيطه، ويشتركان في نوع الانواع. واضح؟ هذا هو فصل الكلام. أما ترتيب الوضع هكذا، أما الشيخ الطوسي رحمه الله دخل مدخل شوية لأخذ تشويش أنه هو بين الفرق الاعتباري بينهما في المعنى بين الإضافي والحقيقي، أنه له اعتبار وهذا له اعتبار، ثم بعد ذلك ذهب إلى نوع الأنواع، يعني بين مصداق النوع الإضافي أنه يشمل العالي والمتوسط والأخير له نوع الأنواع، ثم قال ويشترك الحقيقي في نوع الأنواع، يشترك معه ثم يبينه، فجعل مسألة المشاركة والمباينة بين ليه بين الحقيقي والنوع الأنواع، ثم رجع بعد ذلك فسر بين ليه فرق بين النوع الحقيقي والنوع، فلا تخلو شيء من اضطراب شوية. إحنا بيناه هو هذا، إن نريد أن نبين الفرق المفهومي والفرق المصداقي بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي. واضح؟ قال على أن اسم النوع عند التحقيق إنما يدل في الموضعين على معنيين مختلفين، يعني بالاشتراك اللفظي. أقول النوع المضاف إلى الجنس يستلزم اعتبارين، احنا عرفنا نوع الإضافة اللي هو كل الأخص تحت الايه كل العام. النوع المضاف إلى الجنس يستلزم ايه اعتبارين، أحدهما نسبته إلى ما فوقه الذي هو الجنس، والثاني يعني هو الاعتبار الثاني نسبته يعني نسبة كل هذا الإضافة إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخرى التي لولاها لم يكن النوع ايه كليا، يعني لو هذه الاشخاص والانواع التي تحته ما كان الكلي كلي، ان الكلي هو الذي يقال على ما تحته جيد. والنوع الحقيقي يستلزم اعتبارا واحدا، ما هو؟ وهو نسبته إلى الأشخاص التي تحته، إلى الأشخاص التي تحته، واضح؟ فالأول يعني النوع المضاف، فالأول قد يتناول الأنواع، قد يتناول الأنواع العالية والمتوسطة والسافلة التي تخص باسم نوع الأنواع، التي هذا وصف ليه؟ السافلة، السافلة التي تخص باسم نوع ليه؟ أنواع.
ولكن هذا
دليل الأشياء تناول الجنس لأنواعه. والثاني يعني النوع الحقيقي قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته، موضوعاته يعني في مصادقه، يعني الإنسان النوع الأخير حقيقي وإضافي، قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته ويباينه، يعني يباين نوع الأنواع بأحد اعتباريه. ليه؟ ما هو هذا الاعتبار؟ اعتبار ما فوقه، نوع الأنواع له اعتبار ما فوقه، أما النوع الحقيقي ليس له إلا إيه؟ ما تحته. فإذا هنا اشتراك في المصداق، واضح؟ لا في المفهوم. ويباينه بأحد اعتباريه، أعني النسبة إلى ما فوقه، يعني النوع، نوع الأنواع له نسبة إلى ما فوقه، هو من اسمه نوع الأنواع، يعني فوقه أنواع، واضح؟
نسبة إلى ما
تحته ما يشترك المصداق. نعم نعم، المفهوم هو المفهوم مأخوذ فيه الاثنين، ها المفهوم هو ما تأخذ جزء المفهوم، إذا اختلف الجزء الآخر انتفى الاتحاد المفهومي، واضح؟ هو الإنسان حيوان ناطق والفرد حيوان ناطق، إنما اختلاف مفهومي مو اتحاد مفهومي، كانوا مختلف مشترك في جزء لا ينفي هذا، لابد يتفق معه في كل الأجزاء الذاتية المقومة للمفهوم. نعم، أعني النسبة إلى ما فوقه، يعني نسبة نوع الأنواع إلى ما فوقه من الأنواع والأجناس. وقد يباينه في الموضوع، ما هو؟ الذي هو الأنواع البسيطة. وقد يباين نوع النوع الحقيقي، الهاء ترجع إلى إيه؟ إلى نوع الأنواع. وقد يباين النوع الحقيقي نوع الأنواع في الموضوع أيضا، إذا لم يكن تحت جنس، يعني إذا لم يكن الموضوع تحت إيه؟ جنس، كالوحدة والنقطة والآن. الوحدة مبدأ العدد، النقطة نهاية الإيه؟ الخط، والآن نهاية الزمان. ما الفرق بين النقطة والآن، نهاية الخط ونهاية الزمان؟ ما الفرق بينهم؟ ها؟ من ناحية النهاية، لكن في لحظة الوجود النقطة موجودة في الخارج، الآن موجود في الذهن، الزمان ليس له آن في الخارج، إنه أبد أزلي أبدي زي. المهم، فالنوعان يختلفان. شوف هنا، فالنوعان يعني رجع ثاني للنوع الإضافي والنوع الحقيقي. هذا البحث كان ممكن يحذفه ويدخله في مسألة ما بين الاشتراك، يعني دخل نوع الأنواع في ما بين الاشتراك، لكن هو ترتيبه كان هكذا. فالنوعان يعني الإضافي والحقيقي يختلفان في المعنى، يعني في معنى النوعية، بثلاثة أشياء، واضح أم لا؟ أحدها اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه، وهو لنوع الإضافي، ولأجل ذلك يجب تركبه من إيه؟ من جنس وفصل، طبيعي ما في عندنا نوع إضافي غير مركب من جنس وفصل، يجب تركبه من جنس وفصل. أما النوع الحقيقي ربما لا يتركب، مثل النقطة لا يتركب من جنس وفصل، فهذا أول مباينة. لذلك يجب تركبه عن النوع الإضافي عن جنس وفصل، وأما الآخر عن النوع الحقيقي فلا يجب فيه ذلك، يعني لا يجب فيه التركب من جنس وفصل. وإن كان جائز الاشتراك المذكور في الموضوع، يعني الإنسان نوع حقيقي ومركب من جنس وفصل، ها؟ قال لا يجب، لا يجب يعني يمكن، لا يجب يعني يمكن، بعد يمكن النوع الحقيقي يركب من جنس وفصل مثل الإنسان، بعد إزاي؟ نعم نعم، اختلاف المصداق، بعض مصادقه مركب وبعض مصادقه بسيط، النوع الحقيقي أليس كذلك؟ بعض مصادقه مركب مثل الإنسان، مركب من جنس وفصل، وبعض مصادقه إيه؟ بسيط مثل النقطة، واضح؟ فلا يجب فيه ذلك، ذاك لا يجب فيه ذلك يعني إيه؟ ممتنع، يعني يمكن فيه ذلك، واضح؟ فلا يجب هذا في النوع الحقيقي ذلك على ذلك التركيب، وإن كان جائزا الاشتراك المذكور في الموضوع، الاشتراك المعنى النوع الحقيقي في الموضوع مع النوع الإضافي وهو نوع الأنواع. وثانيها جواز مباينة الإضافي للحقيقي، هذا من الاختلافات أيضا، جواز مباينة الإضافي للحقيقي في الموضوعات، يعني في المصادق، حين يكون يعني النوع الإضافي نوعا عاليا أو متوسطا من حيث إيه؟ وقوعي على مختلفات بالحقيقة، وهذا مبين تماما من للنوع الحقيقي الذي يقال على أشخاص متفقة في الحقيقة. وثالثها جواز مبينة الحقيقي للإضافي في الموضوعات، يعني في المصادق، متى؟ حين لا يكون تحت جنس، مثل النقطة والآن والوحدة. واضح؟ هذا هو خلاصة القول في الاشتراك اللفظي بين النوع الحقيقي والإضافي، وبالنسبة المنطقية بينهما أنه بينه عموم مخصوص من واج. تم هذا الكلام؟ ثم على الشيخ وأشكل على بعض المنطقيين الذين توهموا أن لا توجد اشتراك لفظي بين، لا يوجد اشتراك لفظي بين النوع الحقيقي والإضافي، إنما هو اشتراك معنوي، والاختلاف في المصداق، في العموم والخصوص فقط. النوع الإضافي أعم من النوع الحقيقي، يعني قالوا هكذا، قالوا لا، النوع كل من النوع الحقيقي والنوع الإضافي احنا هو هكذا، هو الكل مثلا الأخص المندرج تحت الجنس، أو كل ما يقال عليه وعلى غيره الجنس بالإيه؟ بالذات، أو المندرج تحت الجنس إلى آخره. هذه الأشياء كلها مشتركة بينهم، والاختلاف في ماذا؟ نعم، أن الإضافة بالإضافة أنه هو يقال على ما تحته من الأشخاص، يقال على ما تحته من الإيه؟ الأنواع. ها؟ وأما الحقيقي فمختص فقط وفقط بما تحته من الإيه؟ من الأشخاص، فهو معنى واحد لكن بينهم عموم وإيه؟ وخصوص مطلق. واضح أم لا؟ هذا بناء على العبارة. الشارح هنا يقول طبعا في نسخة أخرى مخالفة، نقرأ العبارة الأول. يقول قوله: ومما يسهو فيه المنطقيون، يعني يغفلوا ويخطئوا، ومما يسهو فيه المنطقيون ما هو؟ ظنهم أن اسم النوع في الموضوعين، في الموضعين يعني الإضافي والحقيقي، له دلالة واحدة أو مختلفة بالعموم والخصوص. يقول هذه نسخة أو، يعني العطف بأو، وفي نسخة أخرى بوا، ها، لها دلالة على معنى واحد وهي الاندراج تحت الجنس، إن كل من الحقيقة ونوع مندرج تحت الإيه؟ الجنس. توجه؟ أو مختلف، لو عطفنا بأو يقول يلزم منه محذوف لا يقول به أحد، ما هو؟ أن يقول لهم اشتباها مذهبا، أنه بينهما اشتراك معنوي، معنى واحد فقط. توجه؟ هذا المذهب. أو في مذهب آخر يلزمون إليه أنه بينهما عموم وخصوص إيه؟ مطلق. واضح أم لا؟ يقول المذهب الأول لا يقول بأحد، لماذا؟ إذا قلنا بينهم بالاشتراك المعنوي الذي يشملهم جميعا هو هذا، لابد تضع معنى مساوي له على الإطلاق. تقول هو الذي يندرج المعنى الكلي المندرج تحت الجنس، ويقال على ما تحته من الأشخاص، هذا معنى هو الجامع لهم، معنى جامع هو هذا، صحيح؟ أنه مطلق هو هذا، ما يقال عليه الجنس وعلى غيره بالذات، ويقال على ما تحته بالإيه؟ بالأشخاص، هذا جامع منه. هذا التوافق، هذا ما يقول به أحد، هذا ما يقول به أحد أصلا. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون كل نوع حقيقي نوع إيه؟ إضافي. لا، وكل نوع لا، وكل نوع حقيقي يكون إضافي، ونفس الشيء، وكل حقيقي أيضا إيه؟ وكل إضافي يكون حقيقي، التساوي بينهم في النتيجة متوجه لا، ماذا به أحد؟ هناك أنواع إضافية وليست حقيقية، مثل الأنواع العالية والمتوسطة، وهناك أنواع حقيقية بسيطة مثل النقطة، وليس بإضافية تماماً، لا يجب عليها أحد. فنحن نغير كلامه، إذا العطف بأو لا يصح، العطف يكون بوا، يعني دلالة واحدة ومختلفة بالعموم والخصوص، يكون معناها كذا، الدلالة الواحدة هكذا احنا بيناها، هو الدلالة الواحدة، ونقول أنهم إيه؟ مندرجان، مندرج تحت الجنس الأول الذي يقال عليه وعلى النوع الجنس بالذات، ها؟ هذه الدلالة المشتركة، ولكن الاختلاف بالنسبة إلى ما تحتهم، ما تحتهم يعني العام الإضافي يقال على ما تحته من الأشخاص والأنواع، والحقيقي يقال فقط على إيه؟ على الأشخاص، فصير هنا الإضافي مع اشتراكه في المعنى مع الحقيقي أعم إيه؟ مصداقان. واضح أم لا؟ قول هذا وهذا، قول هذا خطأ أيضا للتوهم، هذا نتيجة التوهم إيه؟ أن النوع الحقيقي منحصر فين؟ في نوع الأنواع. إذا كان النوع الحقيقي منحصر في نوع الأنواع، يعني كل نوع حقيقي هنا يصير إيه؟ لابد يكون إضافي، كل هذا توهمهم ان المصداق الوحيد للنوع الحقيقي هو ايه؟ نوع الانواع. وغفر على انواع البسيطه هو عرف هذا النوع. لا ما هو قال لك النوع مطلقا هو هذا. لا هو اذا انت صحيح لكن هو اعتبر ان موضوع النوع الحقيقي هو ليه؟ نوع الانواع فقط. وبالتالي لا باس ان احنا دائما مندرج تحت جنس. اذا كان دائما مصداق مندرج تحت جنس ما ناخذه فايضا في مفهومه لن نخالف الصواب في هذا الوقت. ها اذا اخذت انت نعم احنا بنعرف انه هو اعم مصداقان من نوع الانواع. فاذا انت اخذت في مفهومه في حد النوع الحقيقي اندرج تحت الجنس ما يقال على الانواع البسيطه ايه؟ انواع حقيقيه ينتفي. لكن اذا انت حصرت المصداق في مصداق النوع الحقيقي في الانسان فقط وهو دائما تحت الجنس فلا باس تاخذ فيه ايه؟ هذا المعنى لانك لن تخالف الصواب حينئذ. واضح؟ ها. فقالوا هذا المعنى على الاقل متساوي في فيما بينهما والاختلاف بالعموم مرخوص ليه؟ المطلق. يقول هذا توهم في الانحصار للنوع الحقيقي في نوع الانواع وهذا ليس بصحيح. قال وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم بالعموم وليه؟ وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم والخصوص وهو اظهر. يعني العطف بواء. لماذا؟ فإن الأول يعني العطف بأو يعني المعاندة في المذهبين يوهم أن يكون لهم يعني يكون لهؤلاء المنطقيين سهوان. أن يكون لهؤلاء المنطقيون سهوان. الأول ظنهم أن النوع في الموضوعين يعني الإضافي والحقيقي له دلالة واحدة. والثاني ظنهم أن له دلالة مختلفة بالعموم وليه؟ والخصوص. ويلزم على الأول يعني على السهو الأول وأن إيه؟ دلالة واحدة فقط. أن يكون كل ما يقع تحت جنس فإنه لا يختلف إلا بالإيه؟ بالعدد. يعني كل نوع إضافي لابد أن يكون إيه؟ حقيقي. نعم صبوا مع رغم نحن عندنا أنواع عالية وأنواع متوسطة لا تقال على أشخاص ولا تقال على أنواع حتى لا يكون جنس تحت جنس البتة. هذا خلاف التسلسل المخولات والشناس العالية وخلاف متفق عليه المناطق جميعا. وذلك مما لم يذهب إليه أحد. بل هناك عندنا أجناس عالية ومتوسطة وسافلة. وهذا ما لم يذهب إليه أحد مما لم يذهب إليه أحد. ومراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيقي هو نوع الأنواع لا غير. يعني منشأ اشتباه موازى ظنوا أنه منحصر فين؟ في نوع الأنواع لا غير. فجعلوا للمعنيين دلالة واحدة. ما هي؟ الاندراج تحت ليه؟ الجنس. مختلفة بالعموم والخصوص لكونها مطلقة في أحد الموضوعين. مطلقة يعني إيه؟ يعني مطلقة اللي هو الاندراج تحت الجنس. مطلقة في الجنس في النوع الإضافي وهو الاندراج تحت الجنس فقط. هذا بارزة. أما الآخر مقيدة بإيه؟ حسد ملاصق بالأشخاص. أحسنت. هو نعم أحسنت. مطلقة في أحد يعني أعم من يقال على أشخاص أو أنواع. نعم أحسنت. نعم. ومقيدة بمرتبة أشخاص موضوع الآخر. نعم. فالآخر أعم من يقال مطلق يعني يعني غير مقيد بالأشخاص فقط. نعم وصيح هذا لازم يختلف المفهوم. مطلق في الأنواع فقط. مطلق الآخر مقيد يعني نوع الحقيقي مقيد بأنه يقال على أشخاص فقط. أما الآخر عام من يكون أشخاص أو أنواع. واضح. مطلق في أحد الموضوعين في حال الجنس النوع الإضافي ومقيرة به بملاصقة الأشخاص في الموضع الآخر ونصير واضح العموم والخصوص بينهما. واضح. إلى هنا إن شاء الله ننهي البحث ونفتح الباب للسؤال لمن كان عنده سؤالا. والحمد لله رب العالمين. انتهى الفصل الأول. هل تقصد وجود ازاي؟ نعم. لا تسريع على وجود العقل. لا تسريع على وجود الامر فضلا عن العقل او على الله سبحانه وتعالى. لا انا اقصد الوجود يعني الوجود المطلق. كونك استخرجته من زيد شو طبيعي زيد مصدق الوجود. صح ازاي؟ فانت انتزع طبيعه الوجود من زيد ما لا اشكال لانه زيد مصدق الوجود. زيد مو معدوم مو مصدق العدم. ولكن بعد ان استخرجته بقى على نقائه ام تلوث ظل ملوثا بزيد. إذا صار نقي لا إشكال ويصير زيد طريق للانتزاع وليس شرط وقيد لليه؟ للانتزاع. المحشي ما هو على المهيئة، كلام على المهيئات. أنت تتكلم على وجود الإنسان. أنت ما تقول الوجود. لأن المحكوم نعم هو هذا، لأن نفس الكلام، لأن المحكوم عليه ليس مقيد بالماهيه وإن كان منتزع من الماهيه. أنت كلامك إن لأن هذا منتزع من الماهيه فهو دائما ملوث بالماهيه ولا تفرقه الماهيه ومختص فقط بأصحاب الماهيه. كلامك هو هذا، لا أقول كلام هذا الكلام. إذا أنا قيدته بالماهيه قلت وجود الإنسان أو وجود الماهيه، نعم لا أسري لا أسري مثلا لذوات المجردات أو مثلا الوجه الذي لا ماهيه له متوجم له. ها عندما اقول مثلا الموجود ممكن، ثبت الموجود ممكن اي موجود، هذا الموجود الذي له الماهيه انت قيدته بالماهيه. اما لو قلت الموجود فقط اقول اعم ان يكون ممكن واجب، فمساله التقييد وعدم التقييد الذهني يدركها بيسر بسهوله. انك انت اخذت في الموضوع هذا قيد معين، انت لابد عندما قبل ان تحكم على الموضوع طلعت حيثيات الموضوع كلها مقيده مطلقه. اما منشأ انتزاعها ليس له مدخل، خليه ينتزع من الماديات، ما في اشكال لانه المصادق الموجوده ما في اشكال. المفاهيم العامه لها مصادق نسمى عامه لها تعم جميع الموجودات، كما ان الجسم موجود، العقل موجود، الجسم معلول، العقل معلول، الجسم ممكن، العقل ممكن، ما في اشكال في هذا، لا مدخل لك. نعم الجسم متحرك، مو بالضروره ان يسري الى العقل يكون العقل ايضا متحرك، لان هذا الحركه لازم الجسم حيث هو مادي، حيث هو جسم متوجه ذات. فواضح جدا فرق العقل يفرق بين المفاهيم المطلقه والمقيده. ليش تقيدها بال مطلقة؟ يعني مطلقة تشمل جميع النشآت بعد. هو كان ليش مو مقيد؟ هو مطلق، هو كونها مطلق والمقيد أمر واحد دليل. لا مو اعتبرتها، مو اعتبرتها. عندما أقول لك الوجود فقط، الوجود أقول لك الوجود فقط، ما الدخل؟ أنا أخذته بشرط لا عن 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 القيد، أنا أخذته بشرط الإطلاق، ما بشرط مأخوذي مترجم له، أخذته بشرط عن أنا نفسي رفضت القيد في الحكم عنه. هذا أمر واضح ما يحتاج إلى برهان. أنا لم أعتبر القيد، توجهت أم لا، أو اعتبرت عدمه حسب الاعتبارات المالية، لم تعتبره قيد. تقول لا من قال أنك مو مقيد؟ أنا ما قيدت، هذا أمر اختياري لي، أمر اختياري إن أخذ المفهوم مقيد أو غير مقيد أو مختار. أنا هذا الأمر مو أخذ مطلق تقول لا أنت توهمت أنك أخذ مطلق، مو صحيح هذا الكلام، هذا عين السفسطة. مو باعتبار ذاتي، أنا ما أقول الوجود عزيز، أنا موجود الوجود لا يجتمع مع العدم، أقول أنا أعتبر الوجود لا يجتمع مع العدم، لا أنا أقول هكذا، أقول ذاتي ترى الوجود لا يجتمع مع العدم، وكلام هذا ليس صحيح. هذا ما يبقى حجر على حجر. طبعا بعض الصوفية يتلفظون بهذا الكلام إن هذا كل إنسان يجعل مسألة نسبية وكل واحد حسب تجليه يدرك حسب إدراكه، هذا الكلام طبعا ما يبقى، حتى التصوف ما يبقى، التصوف نفسه ما يبقى، هذا قضية كلية. يعني أضرب لك مثال، جيد جدا، جيد جدا. أضع لك بعض العلماء كان متبني مثلا رأيك هذا، يقول لما خير النقدين لا يجتمعان في الآخرة، لا يجتمعان، لا يجتمعان فقط في هذا العالم أو بحسب ما أنت ترى. يمكن قل له جيد جدا، أنت كلامك هذا يعني النقدين يمكن أن يجتمعان في الآخرة، ها؟ تسألي أقول نعم، قلت له هل ممكن أقول النقدين يمتنع عن اجتماعان في الآخرة؟ إذا قال يمتنع عنه هو مطلوب منه هذا، إذا قال لا، إذا قال هذا لا يمكن، إذا ليش الاجتماع النقدين؟ لا يمكن أن يقول النقدين يمكن أن يجتمع في الآخرة ويمتنع عن إيه؟ يجتمعان، ليش الاجتماع النقدين؟ رجع لأصل إيه؟ المطلب نفسه. هذه القضايا البديهية، أنت إذا رجعت تتبع النقدين وأردت أن تشكك فيه ما يبقى شيء، لازم أن تتلفظ بلفظ أو تتبنى قضية معينة بأي ما بأي جهة من الجهات، لا على نحو الإمكان ولا الامتناع ولا الوجود.
في عالمنا هذا لعالم القضايا
هذا يعني أنت بتجوز، أحسن يعني أنت بتجوز عزيزي، ما أنت بتجوز يعني صحيح؟ أنا بقول لي معايا، أنا بقول اجتماع النقدين مطلقة، أنت تقول يمكن أن تقيد، فأنت جهة القضية عندك قضية الإمكان، أقول لك يمتنع، أقول لا محال يكون يوم ممكن ويمتنع، متوجه لها في النتيجة جهة انت انت وجهة القضية عندك الامكان ان هذا امتناع النقدين هذا بالنسبة لناس الاخير في الاخرة يمكن ان يجتمع. انا اقول ممتنع، تقول لي لا ممتنع، ليش؟ هل ممتنع وهل ممكن؟ تقول لا ما يجتمع، توجهت ام لا؟ اما ان يضع قضية باي جهة من الجهات الثلاثة الا مع التسليم به باستحالة اجتماع النقدين. نعم لا بأس، هو كلام جر الكلام يعني لا بأس.
عندي سؤال،
الكتاب
أنهم
عرفوا الفكر
بالانتفاض. لا الحركة حركة بعد، ولكن نعم هو سؤال جيد هذا. هذا للأسف لم اللي يعني الفلاسفة يرسلونه وهكذا ولا يبينونه كيف أن الفكر هو أمر مادي، كيف يكون في حركة. هذه أي أقسام الحركة أربعة حتى المشهور يعني، إما فين؟ في الكم، في الكيف، في الأين، وفي الوضع. هذه الحركة والفكر حركة، أي أقسام منحصرة في الأربعة هذه؟ أول حركة في الجواب أنا أصلاً مضيع هذه مختصة بي. أي حركة سؤالك هو هذا؟ الجواب نعم. نعم هو هنا الحركة هذه أولاً الحركة تقول هذه حركة علمية، والعلم أي مقولة؟ كيف نفذي حركة فيك؟ متوجه؟ أولاً الحركة حركة في الكيف، ليست لا في العين ولا في الوضع ولا في ليه في ال ولا في الكم، حركة في الكيف. أه. من الذي يتحرك هو هذا؟ توجه هو الذي يتحرك مثلاً نفس المتخيلة، المتخيلة أثناء مادية. توجه ممكن أن أتحرك بين الصور الخيالية الجزئية وحركتها هذه تكون بأمر من النفس، يعني بإرادة من النفس تأمر لأنها لا الولاية والسلطة على المتخيلة، تأمرها بالتحرك بين المعلومات الجزئية ها بعد تصور المطلوب الكلي على الحكم كلي. لو تصور مثلا العالم حادث وأن تثبته تأمرها أن تدور بين المعلومات الجزئية، وهذه المعلومات الجزئية تكون علة معدة لإفارة المطلوب بعد ذلك. هذا توجيه له، إلا ما موجود في أي كتاب، ما موجود في أي كتاب في المطالب في ليه في المعلومات الجزئية المتخيل. نعم له بيسموها المفكرة المتخيلة، إذا وضعت إذا اعتبرت تحت سلطان الناطق العاقلة يسموها إيه؟ مفكرة، ووضعت تحت سلطان الوهم تسمى إيه؟ متخيلة. نعم مفكرة، قوى المفكرة هي هذه، وقال هذه موجودة في الوسط الأوسط الدودة هي المتخيلة، قوى متخيلة وهذه مادية طبعا حسب المشهور عند المشايخ مادية. ما هي من طبع في المادة بقى. متخيلة مادية يعني يمكن أن تتحرك تخرج من قوى الفعل مادية يعني متلبسة بالمادة، والمتخيلة متلبسة بالمادة مو مجرد. نعم هي مادية عندهم مادية مادية تمام مثل بعض مثل بعض فهذا جسم مادية منطبع في المادة منطبعة في المادة والمادة يعني منطبعة في المادة بالمادة يعني لا المادة متعلقة مو منطبعة. نعم المادة متعلقة بالجماد مو منطبعة، دي منطبعة مادية يعني منطبع في المادة. النفس ليست مادية لأنها ليست منطبعة في المادة، متعلقة بالمادة، تعلق غير الانطباع، انطباع يعني ذاتا وفعلا في المادة. أما المادة النفس ذاتا مجردة عن المادة لكن فعلا متعلقة بالمادة. مثل أن تقول في عليك المنشار، أنت لا مو منطبع في المنشار، أنت متعلق بالمنشار في قطعك في فعلك تحتاج إلى المنشار، مو أنت داخل جوه المنشار. توجه مثلا النفس هكذا بالنسبة للجسم، الذين يمكن أن كان منشار في عند النفس آلة إذا تتركها عند الموت تصعب. لا 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 يسمى مع المادة مو في المادة، لا ماشي سيئة هنا مو في المادة مع المادة. توجه إزاي تحدث بحدوثها معها متعلقة بها لكن ليست ذاتها مجرد عنها مستقلة عنها، مثل النجار والمنشار مثلا أو التقريب. أما الآخر من طبع. نعم 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 يتعاقب عليه ان هو نفس الصور الجزئية هذه كيف هيئات كيفيات تغير الصور
كيف
لا انت عندما تقول هذا الجسم انت عندما تقول هذا الجسم تغير في بياضه في بياضه كيف يعني يتعاقب عليه انواع مختلفة من الايه من البياض. هذا ظن المشائين هذا صح ازاي اي نفس الساس المتخيل يتعاقب عليها معلومات مختلفة، معلومات مختلفة يعني كيفية نفس المعلومات هي كيف هي ثابتة لكن يتعرق هذا عايز يكون حيثية من القوة طبعا حيث يخرج من قوة الفعل ايضا تعاقب هذا يحتاج الى حيثية قوة ولا المجرد ما يتعاقب عليها الصور. نعم نعم هو ما فيش يعني هناك كان من يقول مثلا ان الشيء تقول الجوهر جوهر وجوهر عرض الجوهر جوهر جوهر ليس بجوهر متجزة يقول هذا يجتمعان ولا يجتمعان قبل هذا يقول لك لا يجتمعان محال يكون الشيء جوهر ولا جوهر صحيح ثم يقول لك يجتمعان مع ليه مع إضافة قيد بالحمل ايه قال لا يجتمع هذا فرق بين الحمل الاولي والحمل الايه الشائع. قال طب كيف؟ قالت نعم هذا عندما يقول الجوهر هم جوهر ولا جوهر، هذا ايه مع اختلاف الحم، مثل زيد هنا وليس هناك، يجتمعان الهم هنا وليس هناك، يجتمعان مع اختلاف المكان مثلا. توجد ازاي؟ فقال نفس الشيء يجتمع، نقول لا جوهر ولا جوهر، جوهر بالحمل الاولي ولا جوهر مثلا بالحمل الشائع. توجد ازاي؟ ما في اشكال هذا. عند الناس كانوا يعني مو ان هو جمع بين النقدين، قال لا احنا هنا اللي قالوا يجتمعان ان شيء يصير جوهر ولا جوهر، هذول غفلوا عن شرط الحمل، مع وحده الحمل محال يكون الشيء جوهر ولا جوهر، لكن مع اختلاف الحمل مثل ما اختلاف المكان مع اختلاف الزمان يجتمع النقدين، وهذا ليس من اجتماع النقدين في شيء. متوجه؟ نعم كان يقول بس عرفني كنا. لا 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 قبل هذا يقول لك محال يكون شيء تفت. بعض المتقدمين قال لا مثلا افرض واحد منكم واحد ماركسي يقول لك لا هذا جوهر ولا جوهر، هذا شيء صار جوهر ولا جوهر، نقول انت لن ترى الحمل. يعني يدير من فريق واحد ماركسي مثلا هو لم يأتي احد لكن تكلم، هذا ما تقول كيف يصير جوهر ولا جوهر؟ هذا مجتمع النقدين، ويقول لا هذا شيء جوهر ولا جوهر مع اختلاف الحمل. هذا مو قد يجتمع النقدين.
كشف
السابقين ما قال بمحال يكون الشيء جوهر ولا جوهر، ولكن كان يمكن يواجه مشكله مساله الجزء الذهني، كان يواجه مشكله لكن مو يسلم، يقول لك انا ما اعرف احل المشكله ما اعرف احلها، يقول نقد الاجتماعات ما اعرف احلها. نعم 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 انا نظري هكذا ايضا، نظري هكذا محلوله كانت مشكله الجزء الذهني عندهم، ومن ادعى هذا ان الاستاذ من حل هذه المشكله مو صحيح، هذا محلوله قبلهم. نعم نعم اعتبارات الموضوع اللي بيناه. نعم
اعتبارين مع قيد الجعل،
الثاني
بشرط الجعل.
نعم نعم
شو الفرق مع قيد الجعل المتكرر؟
احنا طارة نعم احسن في الحمل بالنسبة على الموضوع، طارة تقول تفت في حمل المحمول على الموضوع تشترط وجود الموضوع، يعني تحتاج واسطة لثبوت الموضوع وطارة تحتاج واسطة لثبوت المحمول للموضوع. ما الفرق بينه هو هذا؟ الواسطة تفترض انك واسطة في ثبوت الموضوع مو في ثبوت المحمول للموضوع، والثانية واسطة في ثبوت المحمول للموضوع. الواسطة في ثبوت المحمول الموضوع ما واسطة في الثبوت. متوجه ازاي؟ اذا اطلق واسطة الثبوت يعني بثبوت المحمول للموضوع، لاحظ ازاي؟ وهذا يسمى هذا. اما اذا قلنا واسطة في ثبوت الموضوع هذا يشمل جميع القضايا اللي هي موضوعها من الممكنات، لان لابد تفرض موضوع موجود حتى يعني عند كل اربعه وزوج، هذا يقول ليس نقول بالضروره الذاتيه وليس بالضروره الازليه، يعني نحتاج اولا ان نثبت وجود الاربعه ثم نثبت الزوجيه، في بعد كده يثبت لها الزوجيه بذاتها، لكن لابد ان تفترض الموضوع موجود. ليه؟ لانه يمكن ان يوجد يمكن ان يعدم. هذا بالنسبه للموضوعات الامكانيه، اما الموضوعات زي الواجب الوجود لا، زي احنا دي تحت الضروره الازليه، حتى شرط ثبوت الموضوع منتفي في حقه، تقول الله واحد على الإطلاق بالضرورة الأزلية مو بشرط وجود شيء آخر. أما عند يقول الجسم مثلا ممتد مثلا ذاتي له، ولكن بشرط أن يوجد الجسم أولا، ولا إذا كان معدوم ولم يجعل لا معنى كل جسم ممتد،
هذا كان بشرط الوجود.
هذا يسمى هنا حين الوجود، يسمى نفسه حين الوجود في ظرف الوجود أحسن، أو في ظرف الوجود أحسن، هذه المصطلح حين الوجود في ظرف الوجود.
جعل شنو فرق عن أول اعتبار في ظرف الجعل
بشرط الجعل. بشرط الوجود. بين هذا إن الجعل أعم من يتعلق بالماهية أو بالوجود. الوجود هي مرتبة متأخرة عن الجعل حسب الدرجة العقلية. يعني جعل شيئا فصار موجودا. أحسنت والتقرر أحسنت. الجعل يتعلق بالتقرر. تقرر في نفس الأمر. يعني بشيء ذي الشيء، هو قال مثلا الفلاسفة تقول مثلا جعلت الماهية فوجدت، يعني فصارت في الأعيان، وهذا متأخر لأن وجود في الأعيان عارض عليها، متأخر. أولا تجعل الماهية من حيث هي فتصير في الأعيان، ولكن جعل بسيط طبعا مو جعل مركب، لكن بحسب الترتيب العقلي التحليل العقلي في تقدم، الماهية جعلت أولا فوجدت ويرجع يعني صارت في الأعيان، وهذا اعتبار لاحق لها من حيث هي متوجه. ولكن احنا حتى نحمل الإنسان على الإنسان، خذ الإنسان وإنسان، لابد أن نأخذ ايه مجعولية ليه الانسان في نفس الامر، لابد يكون الانسان متقرر حتى يحمل حتى ذاته على ذاته، ولانه ليه؟ لانه مستوى النسبة لوجود العدم او الى الجعل ولا جعل، تلاحظ ازاي؟ فهذا مهم، هذا من كلام السيد الدمادي، يعني مو موجود في كلام الفلاسفة، استفدنا منه.